الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في الدقائق التالية سيدور حول قصة وعبرة. فالقصة نبذة عن سيرة رجل، والعبرة منها رفع الهمة وترك التعلل والكسل. ولتكن البداية بالقصة، وهي سيرة نابغة الخط التركي محمد أسعد اليساري. وقد جاء في تلك السيرة ما نصه، هو محمد أسعد اليساري نسبة إلى أنه كان يكتب الخط بيده اليسرى. ولد في اسطنبول مصابا بالشلل في جانبه الأيمن، وكان جانبه الأيسر هو الآخر مصابا بالرعشة، فهو ذو بدن وصفه القدماء بأنه عبرة القدر. ومع ذلك فقد استطاع بهذا الجسم العليل أن يفتح طريقا جديدا في خط التعليق الفارسي. ذهب ليتعلم فن الخط إلى أستاذ الخط المعروف ولي الدين أفندي، فنظر الأستاذ إليه، وحينما رأى حاله لم يتوسم فيه خيرا فرفض طلبه. فتوجه اليساري إلى أستاذ آخر وبدأ يحضر دروسه ويتعلم على يديه. وحال انتهاء الأسبوع الأول من دراسته أوقع أستاذه في حيرة، وحصل منه على الإجازة بجدارة، حيث أقيم حفل كبير بهذه المناسبة. وكان ممن حضروا مراسيم الإجازة الأستاذ ولي الدين أفندي الذي لم يكترث لحاله من قبل، فقال آنذاك: كنا سنحظى بهذا الشرف، فوأسفاه لقد ضاع من يدنا. وقال في مناسبة أخرى: لقد أرسل الله هذا الرجل ليحطم به أنوفنا. أصبح اليساري معلما للخط في البلاط العثماني، ويعتبر أشهر من أجاد خط التعليق في الدولة العثمانية على الإطلاق، بالرغم من أنه كان ضعيف الجثة ضئيل الحجم، حتى إنهم كانوا يحملونه بهذا البدن العليل في سلة لينقلوه من مكان إلى آخر. ولكنه مع التصميم والإرادة والهمة العالية أضحى ذكره خالدا ولامعا في تاريخ هذا الفن العظيم. توفي رحمه الله في 11 من رجب سنة 1201 للهجرة، ودفن في حي الفاتح في اسطنبول. انتهت ترجمة هذا الرجل، وقد قرأتها فبهرتني، ورأيت نماذج من خط ذلك الخطاط، فرأيته آية في الإبداع، فأوحى بهذه الكلمة، ألا وهي أن التعلل بالمعاذير والتماس المسوغات من أعظم الأسباب التي نعلق عليها إخفاقنا ونسوغ بها أخطاءنا وعجزنا وقعودنا. وكثيرا ما تكون تلك المعاذير والمسوغات مجرد أوهام لا حقيقة تحتها، فلا تزال تلك الأوهام تكبر شيئا فشيئا حتى تكون لنا سدا منيعا، حجارته سوء الظن أحيانا، وتخذيل النفس أحيانا، والشك في النتائج، والخوف من الإخفاق أحايين أخر. وقد تكون تلك المعاذير حقيقة، كحال من يتعلل بقلة الذكاء أو عدم النبوغ، وكحال من يتعلل بسوء الحظ وقلة التوفيق، وبأن الظروف لم تواته ولم تأتي على وفق ما يريد، وكحال من يتعلل بتربيته الأولى وأنه قد قصر فيها فلم يوجه الوجهة الصحيحة فأخفق ولم يعد قادرا على استدراك ما فات، وكحال من يتعلل بالبيئة التي يعيش فيها أو الصحبة التي ابتلي بها، وكحال من يتعلل بكبر سنه أو بمرضه وضعف قواه وقلة تحمله فيسوغ بذلك قعوده وعجزه. فمثل تلك الأعذار والأعاليل قد تكون سببا حقيقيا لدنو الهمة، إلا أنه لا يليق بالعاقل أن يستسلم لها أو أن يسترسل معها. فمهما يكن من شيء فإن الفرصة متاحة، وإن الباب لمفتوح على مصراعيه لمن أراد المعالي وسعى لها سعيها. فالإنسان بتوفيق الله ثم بعزمه وهمته وتربيته لنفسه قادر على التغلب على كثير من العقبات والصعاب. وما الصعاب في هذه الحياة الدنيا إلا أمور نسبية، فكل شيء صعب جدا عند النفوس الصغيرة جدا، ولا صعوبة عظيمة عند النفس العظيمة. فبينما النفس العظيمة تزداد عظمة بمغالبة الصعاب، إذا بالنفوس الهزيلة تزداد سقما بالفرار منها. وإنما الصعاب كالكلب العقور، إذا رآك خفت منه وجريت نبحك وعدا وراءك، وإذا رآك تهزأ به ولا تعيره اهتماما أفسح الطريق لك وانكمش في جلده منك. فإذا اعتقدت بأنك مخلوق للصغير من الأمور لم تبلغ في الحياة إلا الصغير. وإذا اعتقدت أنك مخلوق لعظائم الأمور وسلكت السبل الموصلة لها شعرت بهمة تكسر الحدود والحواجز وتنفذ منها إلى الساحة الفسيحة والغرض الأسمى كما يقول الأستاذ أحمد أمين. ومصداق ذلك حادث في الحياة المادية، فمن عزم على المسير ميلا واحدا أدركه الإعياء إذا هو قطعه، وإذا هو عزم على قطع 5 أميال قطع ميلا وميلين وثلاثة من غير تعب، لأن غرضه أوسع وهمته المدخرة أكبر. إذا كان الأمر كذلك فلا تقنع بالدون ولا تلتمس المسوغات وتختلق المعاذير، فلا تتعلل بقلة الذكاء، وإنما استعمل ذكاءك خير استعمال. نعم إنك لا تقدر أن تكون في الذكاء 100 إذا خلقت وذكاؤك في قوة 20، ولكنك قادر على استعمال ذكائك خير استعمال حتى يفيد أكثر ممن ذكاؤه 100 إذا هو أهمله، كمصباح الكهرباء إذا نظف مما علق به وكانت قوته 20 شمعة كان خيرا من مصباح قوته 50 إذا علته الأتربة وأهمل شأنه. ولا تتعلل بأنك لست نابغة ولا أن الظروف لا تواتيك، فالعالم لا يحتاج إلى النوابغ وحدهم، والنجاح ليس مقصورا على النوابغ دون من سواهم ولا على من تواتيهم الظروف. ولا تتعلل بسوء الحظ، فلا يوجد من منح قدرة على التفوق من غير جهد، وعلى الإتيان بالعظائم من غير مشقة، وعلى قلب التراب ذهبا بعصا سحرية. فلا يكن سوء الحظ كما تزعم عائقا لك عن النجاح، ولا تعتذر بتربيتك الأولى ولا بعامل البيئة أو الوراثة، فهذه الأمور لا تعوق الإنسان عن إسعاد حياته وملئها بالجد والاجتهاد إذا منح الهمة العالية والإرادة القوية والتفكير الصحيح المستنير. ولا تتعلل بكبر السن وضعف القوى فتقعد عن كل فضيلة وتقصر عن كل مكرمة، بل جدد نشاطك واستثر همتك واعمل ما في وسعك. ولا يعني ذلك أنه يراد منك حال كبرك ما يراد منك حال شبابك واكتمال نشاطك وفتوتك، وإنما يراد أن تجد في الاستفادة من طاقتك الكامنة وخبراتك السابقة قدر الإمكان. فلو سرت على هذا النحو لعادت لك الروح ولتجدد فيك العزم على أن هناك من أصحاب الهمم العالية من يكبر وتكبر معه همته. فهذا ابن عقيل الحنبلي رحمه الله يقول: وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. ولا تتعلل بسوء الصحة، فكثير من النوابغ كانوا من ذوي العاهات والأمراض المزمنة كحال صاحبنا الخطاط الذي مضى ذكره في أول الحديث. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الهمة والنشاط وأن يصرف ذلك في مراضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com